اجتماع الاضداد تقريبا، وكل من استعرض سيرته من الادباء ايضا لفتت نظر هذه الظاهرة. والواقع هالظاهرة ان دلت انما تدل على عظم الشخصية. سأنا حاول استعرض الكياها على الصورة اللي رسمها صفي الدين الحلي، اي الابيات صفي الدين الحلي، وان كان صفي الدين الحلي اخذ هالمعنى في واقع الامر، اشترك مع ابن ابي الحديد في هذا المعنى. ابن ابي الحديد ايضا استعرض هذه الصورة. ابن ابي الحديد في قصيدة العينية يقول: الحبر يصدع بالمواعظ خاشعا حتى تكاد لها القلوب تصدع، حتى اذا اشتعر الوغى متلظيا شرب الدماء بغلة لا تنقع. زهد المسيح وفتكة الدهر التي اودى بها كسرى وفوز تبع. نفس الصورة اللي رسمها الصفي الحلي بشكل اخر رسمه هو. خلي نلاحظ الان صفي الدين حلي استعرض هالظاهرة، انمر بها. يقول له: زاهد حاكم. خلينا نشوف ان ذني هالصفتين من الاضداد او لا. اولا نجي الى الزهد، نشوف ان الزهد اللي كان عند امير المؤمنين سلام الله عليه، هل هو الزهد بالمعنى اللي فهم البعض، يعني الزهد السلبي؟ يو لا، الزهد بمعناه الايجابي. مو اكو بعض الناس قد يتصور ان الزهد هو الامتناع نهائيا عن لذائذ الحياة والابتعاد عن الدنيا والانزواء مثلا في افرض زاوية او في مكان منعزل. لا، الواقع الزهد بهذا المعنى تعطيل للطاقات، والدين ما اجى يعطل الطاقات ابدا. الزهد ما اجى ياخذ صفة يعطل بها طاقات الانسان، ولا اجى يحول من الانسان انسان يعنى بالخرافات. لا، بالعكس، الزهد بمعناه السليم الابتعاد عن المحارم. الانسان يبتعد عن المحارم وتكون اماله بالحياة او ممارساته بالحياة بسيطة، يتناول الطعام البسيط، يلبس اللباس البسيط ومن حلال، ويبتعد عن الانغماس في الدنيا، ويبتعد عن الارتماء في احضان اللذائذ. هذا الزهد بمعناه الصحيح، بمعناه الايجابي. الامام امير المؤمنين سلام الله عليه زهد بالحياة باي معنى؟ يعني كيف كان زهده؟ خليني نجي ليه واحدة واحدة. زهد الامام من النوع الايجابي. الواقع الامام سلام الله عليه في خلال تعليله للحارثي، لما طبع لي قال له: اخوي لبس له ثوب قصير خشن وابتعد عن الدنيا ولا يأكل الطعام الطيب ولا يقرب الى اهله ويدعي انه زاهد. طبع لي امير المؤمنين سلام الله عليه قال له: قد استهام بك الخبيث، يعني الشيطان. قال له: هذا مو زهد، الله عز وجل ما اباح اللذائذ وحرمها عليك انت بصورة خاصة، انت اهون على الله من ان يحرم من اجلك اللذائذ. الله عز وجل يقول: قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده. ثم قال له: انت تقدر تبعد لك بدار محترمة وتأكل طعام محترم وتلبس ثوب محترم لكن من حلال، اما اذا تشوفني انا انما اتخذ هالاسلوب حتى اتساوى باقل الرعية، حتى الرعية نفسها لا تشعر وجود تفاوض طبقي بيني وبينها، لا، حتى تراني اني واحد من عامة الناس. ترى هذه فلسفتي في الموضوع، ولا مو لان الثوب حرام او الطعام حرام او الدار حرام، لا، قال لذني مباحات لسائر الناس. الزهد بمعناه السليم الانتفاع من الحياة بشكل معقول والابتعاد عن المحارم. زين، دخل نجي الى مظاهر الزهد في حياة امير المؤمنين سلام الله عليه. اولا، الامام علي ماذا كان يأكل؟ سويد ابن غفلة يقول: دخلت عليه بالخورنق والسدير. كان هناك بالخورنق والسدير، طبيت عليه، وجدت بين يديه ضبوة معلقة. الضبوة الى الان يسموها البدو ضبوة، جراب صغير. يقول: صار قبيل الظهر قبل الصلاة انزل هذا الجراب، فتحه، اخرج منه حفنات من الطعام، يعني اما شعير مهروس نعم او حنطة مهروسة. حفنات اخذ من الطعام لهمها سويق اسمه، التهم حفنتين وشرب عليهما الماء ومسح بيده على بطنه قال تعسا لمن ادخله بطنه النار. يقول التفتت له قلت له سيدي انت بالعراق انت مو بالحجاز، واطعمة العراق تملأ الدنيا، وانت من حقك ان تأكل الطعام حتى تصير لك طاقة على ادارة شؤون المسلمين، لم لا تأكل من الطعام جيد ما يشد به ما تشد به صلبك. تفتل الامام قال له اسمع يا ابن غفلة اسمع يا ابن غفلة، ان الله يعلم ان الله يعلم انها من قطعة ارض لي بالحجاز كنت ازرعها، كانت عندي قطعة ارض من كنت انا بالحجاز كنت ازرعها واكل منها، الان اهلي يزرعونها من بعدي ويبعثوها الي، انا اكره ان يدخل الى بطني الا الطعام الطيب. كان يأكل ذلك الرغيف البسيط مع شيء من الحشائش الصحراوية، حتى هو اشكل على نفسه في كتابة الى عثمان بن حنيف عندما ذكر منهج بالطعام قال وكأني بقائلكم يقول اذا كان قوت ابن ابي طالب هذا فقد قعد به الضعف عن قتال الاقران ومبارزة الشجعان، الا وان الشجر البري اصلب عودا والروائع الخضر ارق جلودا والنباتات البدوية اقوى وقودا وابعد قمودا. فكان منهج بالطعام هذا، اذا اشتهى التمرة يطلع الى الخارج يشتري من ميثم التمار شيء من التمر، يأخذه يرفعه بطرف ثوبه ويأتي به الى البيت، يتلقوا الموظفين شرطة الخميس بعض ارباب الدوائر يا ابا الحسن دعنا نحمله عنك، يقول لا ابو العيال احق بحمله. واحيانا يفرح اذا عند قوصر التمر، اذا جابوا له قوصر التمر يفرح بها، يقول افلح من كانت له قوصرة يأكل منها كل يوم مرة. المهم ان موضوع الواقع موضوع الطعام منهج الامام امير المؤمنين سلام الله عليه بالطعام كان بهذه الدرجة من البساطة، فالمنهج كان بها الدرجة من البساطة من ناحية الطعام، اكل هذا اللون من ويكره ان يأكل الا من قطعة ارض الله. زين فيما يخص ملابسه المؤرخين يقولون كان ينزل الى السوق يأتي الى بزاز لا يعرفه يشتري منه قميصين، قميص بدرهم وقميص بثلاثة دراهم، القميص ابو درهم يلبسه والقميص ابو ثلاث دراهم يعطيه لقنبر، يقول لقنبر سيدي انت خطيب تصعد على المنبر ترمقك الفحول بابصارها انت بحاجة الى اللباس الجيد وانا عبد يكفيني الثوب العادي، يقول للامام لا انت شاب ولك شرهة الشباب وانا استحي من الله ان اتفضل عليك. زين هذا قميص اللي يأشر هو الى في بعض خطبه يقول اما والله لقد رقعت مدرعتي حتى استحييت من راقعها وحتى قال لي قائل الا تنبذها عنك فقلت اعجب عني فعند الصباح يحمد القوم السرى ما لعلي ولذة لا تبقى وملك يبلى. ومع ذلك هالثوب هذا اللي لبسه او هي هالمدرعة اللي لبسها هي اللي طلع بيها من الكوفة ورجع بيها الى اهله. يقولون المؤرخين الامام يرمين سلام الله عليه يوم من الايام طبوا عليه جماعة وجدوا عليه تلك المدرعة، يقول دخلت عليه وجدته يحمل تلك دخلت عليه وجدته يلبس تلك المدرعة فرفع طرف تلك المدرعة قال ان الله يعلم انها القطيفة التي خرجت بها من اهلي بالمدينة. هذا من هو السائل؟ هارون ابن غترة. هارون ابن غترة يقول طبيت عليه بالخورنق والسدير شفته يرتعد. هو يتصور ان كان يرتعد من البرد. لا، هي مو قصة من البرد. الامام سلام الله عليه ما كان يتأثر بحر ولا برد لدعاء النبي له، لان النبي دعا له قال اللهم قه الحر والبرد. فيظهر طابع لي يو وقت وضوءه يو وقت صلاته، وهذا كان دأب الامام علي، قبيل الصلاة او قبيل الوضوء يرتعد، يصفر وجهه، يتلون الوانه. فداخل عليه فيها الوقت يقول نظرت اليه يرتعد، هو يتصور ان يرتعد من البرد. قلت سيدي ان لك في بيت المال حقا، ليش ما تشتري ملابس تلبسها؟ قال لي يا ابن غترة ان الله لا يعلم انها القطيفة التي خرجت بها من اهلي بالمدينة، فان خرجت منكم بغيرها فانا خائن. هاي اللي عندي، نعم، ما اخذت من بيت مالكم شيء اطلاقا، اللي جبتها من اهلي هي نفسها هذه، ما زال البسوها. هذا كان في لباسه، هذا في طعامه. زين، علي بن ابي طالب في سكنه، في سكنه لما جاء الى الكوفة لقى مهيئي لقصر الامارة، فارشي لقصر الامارة ومهيئي مأثي فيه. قالوا له يا امير المؤمنين ان القصر قد هيئناه لاستقبالك. قالهم الامام لا، انا لا احل فيه. قالوا له لماذا؟ قال جنبونيه، انه قصر الخبال. قصر الخبال باي معنى؟ يعني كأن الامام سلام الله عليه يريد يقولهم ان هذا راح يخليني اشعر باني انا من جنس غير جنس الرعية، لانه المفروض ان هذا يوجد هو بيني وبين الناس بعيدة. هذا قصر الخبال، انا اريد اكون قريب من الناس اكثر. ود وراء ابن اخته جعدة ابن هبيرة، اكو عنده قطعة ارض ملاصقة للمسجد اللي موجود الان مكان بيت امير المؤمنين، موجود الان ملاصقة للمسجد الى الان. اخذ منها القطعة هاي، استعارها من عنده، وجابوا له بواري وحصر وركائز من جريد النخل، سوى سياج من جريد النخل، وتلك البواري والحصر صنع منها اكواخ. نعم، بناها، اذا قام ضربت برأسه. هو ذاك البيت اللي سكن به، اللي جعل محل إله، البيت اللي قضى به فترة خلافته في هذا البيت، الذي كان اذا اراد القيام يضرب برأسه. وقد شاء الله لتلك البواري والحصر ان تتحول الى تلول من الذهب على قدره. يقول له واحد من الشعراء المعاصرين لعلع بباب علي ايها الذهب، لعلع بباب علي ايها الذهب، واخطف بابصار من سر ومن غضب، وقل لمن كان قد اقصاك ناحية عفوا، اذا جئت منك اليوم اقترب، لعل بادرة تبدو لحيدرة ان ترتضيك لها الابواب والعتب، فقد عهدناه والصفراء منكرة لعينه وسناها عنده لهب، ما قيمة الذهب الوهاج عند يد على السواء لديها التبر والترب. فذاك البيت اللي كان يسكنه، انا اعتقد اذا فتقوموا قاعدة شوية جماعة يجون يرفوا لي هناك وخاف حر عليهم، قوموا قاعدة تعالوا لي شوية المنبر، عجل اللهم فرج وليك القائم، تعال غد شوية لنا، تعال لي هنا، تفضل هنا، تعال لي هنا. فجهده في الواقع كان في هذه الجوانب الايجابية، يعني كان بوسع الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، بوسع الامام امير المؤمنين ان ينصرف الى الراحة، ويمكن يوجه بعض غلمانه، لان السايمر علينا خلال البحث شكثر كان الامام علي يعنى بشراء الغلمان وتحريرهم، كان بوسع ان يشغل هؤلاء الغلمان ويجلس. بالعكس، هو كان دائما اذا افتقدوه يأخذ مشحات له ويخرج يتركل على مشحات له، ويذهب الى ذلك المكان الى بستانه، يحييها للبستان، نعم، ثم يبيعها ويأخذ ثمنها يتصدق به في سبيل الله. حتى في يوم صارت حادثة في مجلس الخليفة الثاني، رجل متزوج نساء اثنين، ولدا في لحظة واحدة، ولدا في يوم واحد، فوحدة ولدت بنت والاخرى ولدت ولد. يظهر ان هذه صاحبة البنت عندها بنات كثيرة، تألمتها، استبدلت الولد بالبنت، فاحتكم الى الخليفة. قال الخليفة لمن كان حوله من الصحابة: ما رأيكم؟ حاول قرر هذه وقرر هذه، كل اصرت على ان الولد لها والبنت لغيرها. حاول سألهن البينة، هذا الرجل ما عنده لا هذه عندها بينة ولا هذه عندها بينة. سأل الصحابة قالوا له الامر عويص. قلهم من ترى له، من ترون لها؟ قالوا انت لها يا امير المؤمنين. قال: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا انكم تعرفون اين المخرج. قالوا: وماذا تعني؟ لعلك تعني ابن ابي طالب. قال: بلى. قالوا: ارسل خلفه. قال: لا، ان له مكانة من هاشم واثرة من نسب وشمخة من علم، يؤتى لها ولا يأتي، قوموا بنا اليه. فاقبل ومعه لفيف من الصحابة. سأل عن الامام علي، قيل له انه في بستان الله يتركل على مشحاته. اقبلوا اليه وجدوه على تلك الهيئة، سلموا عليه. ثم طرح عليه الخليفة الثاني المسألة، قال: الحالة هكذا، نساء اثنين ولدنا في لحظة واحدة، كل تدعي لها الولد والاخرى تقول الولد لي. قال الامام سلام الله عليه: ابعث لي على ميزان من ميازين الصيارفة. جابوا له ميزان دقيق جدا توزن به، يوزن به الذهب. وجابوا اناءين متساويين في الحجم، امر احداهما ان تحتلب بهذا الاناء والثانية ان تحتلب بالاناء الاخر، ثم وزن اللبنين فرجح احد اللبنين على الاخر، فالتفت الى ذات اللبن الراجح قال: خذ الولد. والتفت الى ذات اللبن الاخف قال: خذ البنت. ثم قال: ان مرت عليك مسألة من هذا فهذا حلها. فالتفت اليه الخليفة الثاني قال: اما والله ان الحق ارادك ولكن قومك ابوا عليك ذلك. قال: هون عليك ابا حفص، ان يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا. المسألة كان دائما يجدونه في بستان الله، كان بوسع يشغل عبيده، بوسع يشغل غلمانه، ولكن الزهد بمعناه الايجابي كان يصوره الامام سلام الله عليه. يمارس العمل، وممارسة العمل ليست خلافا للزهد. يلبس الثوب ولكنه بسيط ومن الحلال، يأكل الطعام ولكنه جشب ومن الحلال. اذا الزهد بمعناه السليم كان الامام سلام الله عليه يتحلى به. يقول للصفي الحلي: جاهد. زين، في قابل جاهد حاكم. كأن الزهد مع الحكم نادر ان يجتمع، يعني الزاهد يبتعد عن الحكم. لكن يا حكم، هذا الحكم في نظر الناس مو في نظر امثال الامام علي. ليش؟ الامام علي ما كان يريد الكرسي لذات الكرسي ابدا. نبه لي الى منهجه بالحكم، اشرح لك هو الصورة اللي يثبت لنا بيها منهجه. يقول: اللهم انك تعلم انه لم يكن الذي كان منا منافش في سلطان ولا لالتماس شيء من فضول الحطام، ولكن لنرد المعالم من دينك فتقام المعطل من حدودك ويأمن الضعيف من عبادك. واضح الصورة؟ الامام يقول: انا ما اريد الكرسي لذات الكرسي، اريد لان راح يخلي بيدي القوة التنفيذية، راح يخلي بيدي القوة الاجرائية حتى اقدر اقيم الحق وادفع الباطل، لان من دونه ما اقدر اقيم العدل. عن طريق الحكم استطيع اقامة العدل. هدفي اذا ان اقيم الحق وادفع الباطل. يقول عبد الله ابن عباس: دخلت عليه وهو في طريقه الى صفين بذي قار، نظرت الى علي بن ابي طالب وبيده نعله. النعل الحقيقة يقول نعل عتيقة بالية، شفت يخصف بها يصلح بها مقطوعة وجي يصلحها. فنبذ الي النعل، قال: يا ابن عباس انظر الى هذه النعل ما تساوي. يقول نظرت الى النعل، قلت له: سيدي هاي نعل بالية لا تساوي شيء. قال لي: ان الله يعلم انها اهم عندي من خلافتكم الا ان اقيم حقا او ادفع باطلا. ترى هذه هواية انا انتفع بها اكثر من الكرسي اللي متصورين انتم مطينيا. نعم، هواية انتفع بها اكثر من هذا الكرسي، كرسي الخلافة. لان هذه استفيد بها. اما الخلافة تشكل علي عبء، تشكل مسؤولية، ما تشكل عطاء، لا تشكل علي مسؤولية. اذا الله يعلم انها اهم عندي من خلافتكم الا ان اقيم حقا وادفع باطلا. ولذلك انا هواية اضحك من بعض الكتاب اللي يجي ويهلك روحه يتصور انه يريد يثبت ان علي بن ابي طالب اولى بالخلافة. شنو قيمة الخلافة يا علي بن ابي طالب ارجوك؟ شنو قيمتها الخلافة؟ ما هي؟ شو تشكل بالنسبة الى علي بن ابي طالب؟ شو تعتبر اي مؤشر؟ الامام احمد بن حنبل الى كلمة جميلة، فديوم تنازعوا عنده بالمجلس، فالتفت يتنازعوا في الخلفاء، التفت اليهم الامام احمد بن حنبل قال لهم علام هذا التنازع؟ ويحكم اذا كانت الخلافة زانت غير علي بن ابي طالب فان علي بن ابي طالب هو الذي زين الخلافة والخلافة لم تزين. نبه لجن هذا المعنى اللي يقول بي احد الشعراء: غالى يسار واستخف يمين بك يا لكنهك لا يكاد يبين، تجفى وتعبد والضغائن تغتلي والدهر يقسو تارة ويلين وتظل أنت كما عهدتك نغمة للآن لم يرقى لها تلحين. فرأيت أن أرويك محض رواية للناس لا صور ولا تلوين، إني أتيتك أجتليك وأبتغي وردا فعندك للعطاش معين، وأراك أكبر من حديث خلافة يستامها مروان أو هارون. هي الخلافة اللي وصل لها مروان وهارون بعد بيحظ بخير. وأراك أفضل من حديث خلافة، أكبر من حديث خلافة يستامها مروان أو هارون، لك بالنفوس إمامة فيهون لو عصفت بك الشورى أو التعيين. فالواقع الإمام سلام الله عليه يقول للعبد الله بن عباس: إن الله لا يعلم أنها أهم عندي من خلافتكم إلا أن أقيم حقا وأدفع باطلا. إذا مجيء إلى الحكم، ها خلي نلاحظ أن شنو اللي زوده، يعني لما إجا علي بن أبي طالب إلى الخلافة شنو اللي أخذ من الخلافة؟ شو زود من زودت من عند الخلافة؟ يعني من إجا الإمام علي زين، هل بنى له دارا عندما وصل إلى الخلافة؟ دار ذكرتها لك، حتى الأرض ما يملكها، الارض مال ابن اخته مال جعدة ابن هبيرة، ما بنى لدار، دخل الى الدنيا وخرج منها ما وضع حجرا على حجر ابدا. طيب شو اذا لبس منها رداء فخما، هذيك هي قطيفة اللي ذكرتها لك خلال البحث، اكل منها طعاما طيبا، قطعة الارض اللي يزرعها كان يأكل منها. اذا اش خلف؟ ترك تراث، يعني خلف اموال من بعد مماته. تدري اللي ترك الامام علي سلام الله عليه شنو من التراث؟ عطاءه اللي كان ياخذه من بيت المال، العطاء كان ياخذ عطاءه حال حال قنبر. نبالي لما يجي العطاء الشهري، الراتب ماله، راتب الامام، راتب الحسن، راتب الحسين، راتب طلحة، راتب الزبير، راتب قنبر، راتب كميل ابن زياد، كله سواء على حد سواء. ولذلك طبوا عليه جماعة، قالوا له تجيه سوي، طبوا عليه جماعة من أخصة أصحابه، يعني مو ناس بعيدين عنه، قالوا له ماذا تعمل انت؟ ما يصير الناس كلها عندك سواء تساوي بالعطاء، ما يصير مو بهالشكل، انت فرق في العطاء، الرؤساء انطيهم اكثر من العاديين، فضل العرب على الموالي، ما يصير العرب العربي والمولى على حد سواء. قالهم لماذا؟ ليش عود هذا؟ والله لو كانت الاموال لي لواشيت بينهم. فكيف وهي اموالهم؟ ما هي اموال مو لي اولا، حتى لو لي انا اشاور ما بيناتهم، فكيف هي اموالهم وانا وكيل في توزيعها؟ انا ما عندي بها شيء. كان يوزعها ويفرغ، اذا فرغ من توزيع الاموال يفرش عباءته او رداءه، يرفع رأسه الى السماء يقول: اللهم اشهد على عبدك علي لقد ادى الى عبادك حقوقهم، ثم يصلي ركعتين ويقول: هذا جناي وخياره فيه، اذ كل جان يده الى فيه. وكان بدرجة من الدقة لمراعاة مصالح المسلمين ألبت عليه الرأي العام. كيف؟ الشيخ المجلسي يروي يقول طبع لي عمرو بن العاص ويا جماعة بالليل دخلوا عليه وهو قاعد ببيت المال عند تصفية حساب ويا عبد الله ابن ابي رافع كاتب بيت المال وجي صفون حساب. لما دخلوا عليه قال لهم جئتوني بقضية عامة للمسلمين لو قضية لكم خاصة؟ قال له عمرو بن العاص لا سيدي قضية خاصة. التفت الى قنبر قال له قم واطفئ السراج. قام قنبر اطفئ السراج. التفت له عمرو بن العاص قال له تقدر تفسر لي هالمعنى شنو؟ ليش تطفي الضوء؟ قال له الامام انا ابين لك ليش اطفي الضوء، انت دخلت علي وانا قاعد ببيت المال وهذا السراج الضوء يستهلك زيت، الزيت من بيت المال، انا انما قاعد اجوز الى نفسي اقعد تحت الضياء لان بيدي شغلة للمسلمين في مصلحتهم، فاذا صرفت انا صارف في مصلحتهم. اما الفترة اللي راح تشغلني بيها الفترة الطويلة والضياء يستهلك زيت، على استناد انا اصرف لك هذا الزيت؟ انت جاي في بيتي اهلا وسهلا، انت جيني في بيتي اسود لك ضياء، لكن جاي في بيت مال المسلمين ما يسعني اترك الضياء يستهلك زيت. عرفت تفسيرها؟ طيب ولذلك عمرو بن العاص من بعد ذلك قال لك هذا شيء واحد انا ما اقدر اكل عنده خبز ابدا على استناد. ولذلك راح انتهى الى مصر وراح الى معاوية والحق مصر بمعاوية واكتفت له معاوية بصراحة قال له اني جعلت مصر هبة مني لك، ولعله يأتي الحديث في اليوم ان شاء الله اعرض لك اله بصورة مفصلة. اذا هذا الرجل انما جاء الى الحكم ما جاء ليبني بيتا ولا ليتخذ من الكرسي جاه ولا ليلبس قميصا ولا ليأكل طعاما جيدا، انما جاء ليقيم الحق ويدفع الباطل. زاهد حاكم حليم شجاع. شوف حليم شلون وشجاع شلون، ترى الشجاعة كيف جمع بين الشجاعة وبين الحلم، دماثة الخلق. الامام كان بدرجة من دماثة الخلق غريبة. اضرب لك بعض الامثلة. اجوا الناس يبايعوه، من جملة من جاءوا به للبيعة اجى للبيعة عبد الله ابن الخليفة الثاني وجماعة اخر يا سعد ابن ابي وقاص وجماعة ذولا قالوا له الامام احنا من بايعك. التفت لعبد الله قال له انا ما بايعك. قال الامام لماذا؟ ليش ما تبايعني؟ قال له لان انت سيفك بيدك وتقاتل قاتل المسلمين. قال له ها يعني انت تعرفني تكليف الشرعي؟ انا اقاتل المسلمين، انت تعرفني تكليف الشرعي تعلمني انت ما تبايع؟ قال بلى. تفضل روح. قام لمالك الاشتر امسك سيفه قال له هات لنا كفيل والا ضربت عنقك. قال له الامام دعه انا كفيله، ما لك علاقه بي انا كفيله، قلت لك صراحه. فعلا هدى سعد بن ابي وقاص ما بايع، جماعه ما بايعوا. قال لهم امام علي انتم احرار، انا ما اجبركم على البيعه. زين بهذا اللون من الخلق؟ قالوا له سيدي ذول يطلعون يخلقون مشكله. قال صح ما يخالف، افرض يخلق مشكله لكن انا اجي قبل ان يخلق مشكله اجي اقتله او اعاقبه؟ ما يصير، خليه يتلبس بالجريمه، ما ممكن ارتب عليه اثار ما لم يتلبس. انا معه في غايه الحلم، خلوه انا كفيله. زين هذا اللي يستشكل يبايع علي ابن ابي طالب تالي وداله. شوف اذا اللي من عندكم عنده الكتاب البيهقي، نعم الكتاب البيهقي يذكر هالروايه اذكرها لك تفصيلا. البيهقي يقول ارسل له يزيد ابن معاوية 100,000 درهم. زين وداله 100,000 درهم بالليل من الصبح صبح على المنبر يدعو الى بيعة يزيد ابن معاوية. يزيد ابن معاوية بيعته سليمة لكن علي ابن ابي طالب بيعته مسليمة. علي ابن طالب يقاتل المسلمين لكن يزيد يقاتل الكافرين. زين لان قتل ابن رسول الله. زين المسألة هو هذا اللون من التاريخ، التاريخ الجايف هذا هو في الواقع هذا اللون اللي كان الامام سلام الله عليه بيوشع ان يقطعه اربا اربا. قال له لا اطلقه انا كفيله، بدي اطلق صراحة. دخل عليه طلحة والزبير ويعرف انه طالعين راح يقاتلون للبصرة. قالوا لا ائذن لنا بالعمرة. قال لعمري ما العمرة تريدان وانما تريدان الغدرة وساستعين بالله عليكما. وبالفعل من بعد ما انصرعوا وقف الامام عاين الى مصارعهم ويبكي. نبه هذا اللون من الحلم. مثل اخر اضرب لك. نزل يوم الجمل وبين يديه تلول من الاشلاء عن يمينه وعن شماله، عشرات الالاف من القتلى. واجى الى الجمل والجمل يرغو رغاء كالصواعق، وقف على رأس المرأة. كنت تتوقع هالدم، المنظر اللي يرعف بالدم، المنظر اللي يمشي به على الاشلاء، يوقف علي بن ابي طالب عليها يقولها: ما انصفك الذين اخرجوك اذ صانوا حلائلهم وابرزوك. ذولا هوايه ما انصفوش، انت زوجة النبي اساءوا اليك وطلعوش بهاللون هتك وسترج، نعم كان بيوسعهم مثل ما ستروا نسوانهم ان يستروج انت. اكثر من هذا ما قال لها. قالت: يا ابن ابي طالب، ظفرت فاصفح وملكت فزع، فان العفو من شيمك. في نفس الوقت ما خلاها تبات ذيك الليلة حتى هي لها 20 خادمة، مو خادم واحد، نبه، 20 امرأة خادمة. واوعز الى اخوها قال له توها زوجة النبي، قال له توقف عليها وتخليها ليسرب الرعب الى قلبها. ارجوك وين تلقيت يا عصاب؟ بيا مكان باي مكان تلقيت شلون من الاعصاب هذه؟ هذا فد اعصاب عنده عجيبة هذا الرجل والله في بابه. هم ذولا فد نيمونة غريبة يعني. هم ترى هالمعنى مو بس عند الامام علي. الامام زين العابدين يوقف يحرس دار مروان ايام الثورة، مروان اللي ياخذ رأس الحسين يضربه بالقضيب بيده، يوقف الامام زين العابدين يحرس بيته خاف يجمون عليه الثوار. ولذلك انا اتخطر واحد كان لازم قبر الحسين، يقول له: اقسم عليك بجدك رسول الله ان ما تشفع ليزيد بن معاوية يوم القيامة. صح حوله قلت تعال جسه وش تحكي انت؟ قالهم والله يسووها ذولا، قالهم هذا يسويها ذولا، يسووها ناس عندهم هاللون من الخلق العالي، فعلا عندهم هاللون، يعني لون غريب. يعني انت بالفعل لما تتصور ماكو شيء اعصاب يقف على تلول من الاشلاء، ثم كل ما يسوي يقولها: ما انصفك الذين اخرجوك اذ صانوا حلائلهم وابرزوك. اتأمل هذا اللون من الحلم الغريب. يقول للحارث ابن الطلاطلة: حتى اذا دارت رحى بغيهم عليهم وسبق السيف العذل، عاذوا بمجد ماجد معود للصف حمال لهم على العلل، افقت بهم ارحامهم فلم يطع تائرة الغيظ ولم يشفي الغلل. في الواقع هذا كان حلمه. هذا اللون من الحلم شي قابله، قابله ذاك اللون من الشجاعة. يرجع من الحرب وقد بنى علق الدم على جسمه بنيانا، ليلة الهرير احصول 500 تكبيرة. الامام كان اذا قتل احدا كبر 500 تكبيرة احصيت له ليلة الهرير. زين هذا الرجل صارت حادثة في واقعة صفين. كريب ابن الصباح هذا كان من فرسان الشام المعدودين، كان يدخر معاوية للشدائد. كريب نزل الى الساحة بيده سيفه يلاعبه وهو ينادي: الا احد من اصحاب علي يشتاق الى جنته؟ فاحجم عنه الناس، ما حد ينزل اليه. نزل واحد من الشباب من معسكر الامام قتله كريب، نزل واحد ثاني قتله، نزل واحد ثالث قتله، حتى قتل 7. ثم صار قدامه العباس ابن الحارث ابن عبد المطلب، صار امامه قال له: الا تقاتلني؟ قال: حتى استشير امامي. رجع الامام علي قال له: سيدي انا انزل الى قتال هذا؟ قال له: لا انت هذا ما تقدر، له مو كفوا، تنحى، اعطيني فرسك واعطيني درعك وسيفك، هذا احرجك قدام الجيش، بس اعطيني ملابسك خلي اتنكر بها. اخذ ملابسه تنكر بها ونزل، استقبله كريب. كريب يقولون كان يمسك الدرهم بين انملته وابهامه يفركه يذهب بكتابته. استقبل الامام علي قال له: اذن لك سيدك؟ احرج للامام. الامام تخلص قال له: اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير. ثم ضربه الامام ورجع. كريب كان لابس درعين، درع على ملابسه ودرع كفر بها تحت الملابس، مرت الضربة كأنها البرق الخاطب. رجع كريب ما بشيء، صار قريب من جيش معاوية تحركت به الفرج، سقط نصف منه والنصف الثاني بقي معلق على السرج على الفرج. كبر الجيش، صاحوا الله أكبر، ما رأينا ضربك هذه الضربة. عمرو بن العاص ومعاوية كانوا في مؤخر الجيش يرقبان سير المعركة، فقال عمرو بن العاص: لله در العباس، لقد أبلى بلاء حسنا. قال معاوية أو قال عمرو بن العاص: معاذ الله، ليست هذه ضربة العباس، إنه أقل من أن يضرب هذه الضربة. قال: ويحك، أو ما ترى ثيابه وبجته؟ قال: كما قلت لك، إنها من ضربات ابن أبي طالب، وإن أحببت أن تتأكد من ذلك مر الجيش فليحمل عليه. فما أمر، ما معروف عن الإمام علي أنه يولي ظهره أبدا، فأمر الجيش فحمل عليه دفعة واحدة، أوعز إلى الميمنة والميسرة والقلب والجناحين، حملت عليه دفعة واحدة فكشف بيضته واستقبل الجيش وهو يقول: من أي يومي من الموت أفر؟ أيوم لم يقدر أم يوم قدر؟ فأخذ الجيش يطأ بعضه بعضا واستعرض رقاب الفرسان. فالتفت عمرو بن العاص إلى معاوية قال: أرأيت صدق كلامي؟ إنها من ضربات ابن أبي طالب. كان ينزل إلى الحرب وهو يرتجز بازل عامين، بازل عامين صغير سني، سنحنح الليل كأني جني، لمثل هذا ولدتني أمي، ما تنقم الحرب العوان مني. وكان هذا دأب بالقتال يرجع، وقد بلى بنى على قدم على جسمه بنيانا. أصبحت شجاعة علي بن أبي طالب كالشمس في رائعة النهار، يعني اللي يريد يبرهن عليها مثل اللي يبرهن على نور الشمس، لا قيمة لمقاله. ولكن شهدت له الحروب، شهدت له مواقفه أمام المسلمين. كان المدافع الأول عن حمى المسلمين، أي حرب لم يخضها وأي واقع لم يكن البطل المجلي فيها، وأي سيف مجده جبرائيل بين السماء والأرض غير سيفه، حتى كان ينادي: لا سيف إلا ذو الفقار، ولا فتن إلا علي. ما مجد سيف عدا هذا السيف الذي ما كان يقاتل إلا دفاعا عن حمى المسلمين. زاهد حاكم حليم شجاع، بعد ناشك فاتك، ناشك ها؟ نشك علي بن أبي طالب يقصر اللسان عن أن يستوعبه. يكفيك أن تمر بموقف من مواقفه تشهد له ليالي الصحراء، صحراء الكوفة، كان إذا جنه الليل يسمعون صوته يشق أستار الظلام، وين بعيد بين بعيلات النخل يصيح: مالي سوى قرعي لبابك حيلة، فإذا رددت فأي باب أقرع. أبو الدرداء في بدء خلافته يقول: تبعته ليلة من الليالي وقد أرخى الليل شدوله، وغارت النجوم في سطح السماء، نظرت إلى علي بن أبي طالب أقبل حتى استتر بين بعيلات النخل، ثم رفع رأسه إلى السماء قال: يا من قصده الضالون فأصابوه مرشدا، وأما إليه الخائفون فرأوه موئلا، ولجأ إليه العائذون فرأوه معقلا، متى يستريح من نصب لغيرك نفسه؟ ثم توضأ واستقبل القبلة، قال بعد أن رمق السماء بطرفه: اللهم أولج قلبي في ميدان المطيعين لك، وضمنه فرح الإقبال عليك، وصف قدمه لم يزل قائما وقاعدا وراكعا وساجدا، حتى أوشك عمود الفجر أن ينبلج. يقول أبو الدرداء: رأيته وقف، صاح: إلهي قد انقشع الظلام، ولم أقض من خدمتك وطرا، ولا من مناجاتك صدرا. ثم سجد، سمعته يقول: لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله صدقا صدقا، لا إله إلا الله تعبدا ورقا. ثم سقط كأنه الخشب اليابسة. أقبلت إليه قلبته ظهرا لباطن، لم أجد فيه للحياة أثرا. يقول: جئت مهرول إلى الدار، طرقت باب البيت، جئت أطرق باب البيت، خرجت إلي بعض جواريه، قالت: ما وراءك؟ قلت لها: لقد رأيت علي بن أبي طالب وقد وقع، سقط، كان يقول كذا وكذا، نعم، ثم وقع. قالت هون عليك يا هذا، انها الغشية التي تعتريه كل ليلة من خيفة الله، خذ معك شيئا من الماء وانضحه على وجهه. يقول اقبلت اليه نضحت الماء على وجهه افاق. قال من؟ ابو الدرداء. قلت بلى فداؤك نفسي. قال يا ابا الدرداء لما حجبتني عن ربي؟ لما لم تخلي بيني وبين ربي؟ قلت سيدي هذا انت وتفعل بنفسك هذا الفعل؟ هذه ليالي علي بن ابي طالب، اذا جنه ليله فانما هو جبهة على التراب ساجدة، وركبتان وكفان يتراوحان، وروح متعلقة بالملأ الاعلى، ولسان لهج بذكر الله. تلك هي لياليه. فاذا اصبح عليه الصباح كان اخا للسيف وحلفا للحرب وماردا في القتال. اخو الذكر والمحراب، ان جن ليله وصنو القنا والسيف، ان طلع الفجر وفارس مضمار البيان، بنهجه تلاقى البيان الجزل والفكر الغر، تزود منه كل عصر كما اشتهى، وما زال للدنيا بمزوده ذخر. ذلك هو علي في عبادته. نعم، ناشك فاتك، في النهار اخو الحرب وفي الليل اخو المحراب، فقير جواد، فقير لان ما كان يترك من امواله شيء. الاموال اذا دخلت الى يديه جاد بها في سبيل الله. المؤرخين يقولون كان علي بن ابي طالب يجمع الاموال، شنو دابة؟ يشتري بها العبيد يعتقهم لوجه الله، حتى اعتق من كد يده 1000 مملوك. يجي يستغل طاقة القوة اللي عنده، يستنبط العين، يصنع منها البستان، يبيعها، يسأل وين اكو عبد، يطرق الباب على سيده، يقول له بعني هذا العبد، يجمعهم الى شهر رمضان يعتقهم لوجه الله عز وجل، حتى اعتق من كد يده 1000 مملوك. تلك الاموال التي كانت تدخل عليه لا تكاد تستقر في جيبه، او لا تكاد تستقر في يده، نفقات الخاصة من عين ابي نيجر من البغيبغة، لان عينين دفع بهن معاوية للامام الحسن 2 دينار. نبه لجين 2 دينار دفع بهن معاوية للامام الحسن، كل عين دفع بها 1000000. قال الامام انا ما ابيع صدقات ابي، هاي ابقاها ابي صدقات، مو سعد ابيعها. كان يأخذ واردها الحوائط 7 يوزعها في سبيل الله. وش وقت يوزعها؟ وش وقت يطلع؟ يطلع اذا جن الليل. يقول خادم قنبر، رأيته ليلة من الليالي وعلى ظهره غراوة. الغراوة كيس من هاي الاكياس الكبيرة، كيس كبير، يقول مملوء دقيق. فاقبل الى ان دخل الى بيت المال، قال لي يا قنبر ضع الى جانب الدقيق شيئا من السمن والسكر. قلت له سيدي لماذا؟ قال لا عليك. قلت له انا احمله عنك. قال لا، انا الذي اتولى حمله. يقول ياخذها ويطلع بالليل يعش، يفتر على بيوت الفقراء وعلى بيوت الايتام، ان احس ببيت بحاجة الى الطعام ادنى اليه الطعام، وكر راجعا. يحمله اذا جن عليه الليل. كان عطاء عندما يتناصف الليل يطرق بعض الابواب، يجود برغيفه لا يترك حتى الرغيف عنده. راح القرآن يمجد موقفا من مواقفه، عندما صام مع النبي ومع الحسنين وفاطمة، واطعموا في اليوم الاول المسكين، وفي اليوم الثاني اليسير، وفي اليوم الثالث اليتيم. فقال القرآن الكريم مرددا هذه المكرمة في سورة، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، الى ان بلغ الى قوله ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا، انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. نعم، يقول فيه الاديب جاد بالقرص، جاد بالقرص والطوى ملء جنبيه، وعاف الطعام وهو شغوب، فأعاد القرص المنير عليه القرص والمقرض الكرام كشوبه. وإلمن كان عطاءه، يعني تتصور عطاءه لأحبائه بس أو لأصدقائه بس؟ لا، حتى لألد أعدائه كان يوصل عطاءه حتى لألد أعدائه. تعرف مثل هالليلة أدخل عليه عبد الرحمن ابن ملجم، والإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يجود بنفسه، قد اشتدت عليه وطأة الضربة وأخذ السم منه مأخذه، وكان الإمام يغمى عليه بين الحين والآخر. دخل عليه حبيب بن عامر، قال له: سيدي، إن لفحة هجير لا تجفف البحر الخضام، سيدي إن لفحة الهجير لا تجفف البحر الخضام، وإن النسمة لا تهز الجبل الأشام، ليست هي بأعظم من ضربة عمرو بن عبد ود؟ قال: لا لا يا ابن حبيب، لا يا هذا، إني مفارقكم، هذه ليست كما تقول. قال: لا أعرف، أنا دنت أيامي. فجلس يبكي، أشار إليه أمير المؤمنين: أشر لأن لا تبكي، لأن وراء الستار مجموعة من النساء مخافة أن تتهيج وتتألم. أشار إلى، قال له: إذا عندك دمع خليك هادئ بهدوء. فيها الحالة أدخلوا عليه عبد الرحمن ابن ملجم. لما وقع بصر أمير المؤمنين سلام الله عليه عليه، قال: ألم أعطك الحباء؟ ألم أحسن إليك؟ ولكن أأنت تنقذ من في النار؟ فالتفت إليه قال: والله لقد شممته بألف وشريته بألف، فإن خانني فأبعده الله. إيش تنتظر يعني هالموقف هذا؟ ها، اللي مملوء توتر في خاطب أمير المؤمنين يقول: رفقا بأسيركم، اطعموه من طعامي، اسقوه من شرابي. أرأيت نفسا تسمو على الحقد كهذه النفس؟ أرأيت روحا أكبر من هذه الروح؟ أرأيت إنسانا يوصي بقاتله؟ أرأيته وهو يمسح بيد العفو على سيف قد رأسه؟ نعم، في تلك اللحظات الإمام سلام الله عليه كان يجود بنفسه وإلى جانبه أولاده، وكان بين الآونة والأخرى يمد الإمام الحسن يده إلى جيبه، يستخرج من ديله، يمسح العرق المتساقط على جبين أمير المؤمنين، يقول: أبا إني أراك وجبينك ينضح عرقا. قال له: بني، إن المؤمن إذا نزل به الموت سكن حنينه وعطف عرنينه وعرق جبينه. كان الإمام إذا أغمي عليه يقع رأسه في حجر ولده الحسن، يدنيه له ويحنو عليه، ومعه شاعر إخوته: آه يا حامل حمى ومال الموالي، يلشلت راس الدين عالي، اللي يلمس المحراب خالي. بات محراب أمير المؤمنين في مثل هذه الليلة ولا متهجد فيه، لأنه كان يملأ المحراب من أول الليل حتى الصباح. في مثل هذه الليلة ظل محرابه خاليا. هذه المحارب أين القائمون بها؟ والليل مرخن من الظلماء، أشتار هذا علي أمير المؤمنين لقا. يروي بعض المؤرخين يقول أن بعض عياله ذهبت هذه الليلة إلى المحراب بالمكان الذي ضرب فيه أمير المؤمنين، جلست تبل الثرى بدموع عينيا: يا محراب أبو نجيت ناجيك، اصب الدمع بالعين واشجيك من طاح ابويا وانطبر بيك صدق شيبته من دمع تزجيك. هذا علي.
أيها الإخوة والأخوات، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. نسألكم الدعاء.
يا إمام الأولياء، يا خضيبا بالدماء، هذه ذكراك هلت فانهما دمع السماء.
عندها جمعا وقفنا كي نعيم على العطاء، هان حقا يا إمامي بعدكم كل بلاء.
يا إمام الأولياء، يا خضيبا بالدماء، هذه ذكراك هلت فانهما دمع السماء.
يا أبا الصبطين يا صنوان لخير الأنبياء، ساجدا قادرت دنيا زيف في خير ثرائي.
يا إمام الأولياء، يا خضيبا بالدماء، هذه ذكراك هلت فانهما دمع السماء.
والذا اغتالتك سيف القدر أشقى الأشقياء، سنها واليوم أضحت مهنة للجبناء.
يا إمام الأولياء، يا خضيبا بالدماء، هذه ذكراك هلت فانهما دمع السماء.
يا إمام العدل، يا روح المعالي والإباء، أنت للإنسان حقا نبع عدل وسخاء، نبع عدل وسخاء.
يا إمام الأولياء، يا خضيبا بالدماء، هذه ذكراك هلت فانهما دمع السماء.
يا يقينا لم يزده ذرة كشف القطاء، آية الكون تجلت فيك من رب السماء، فيك من رب السماء.
يا إمام الأولياء، يا خضيبا بالدماء، هذه ذكراك هلت فانهما دمع السماء.
فعليك الله صلى بعد خير الأنبياء، وعلى العترات من هم درب عز ونجاء.
يا إمام الأولياء، يا خضيبا بالدماء، هذه ذكراك هلت فانهما دمع السماء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله طاعاتكم وعباداتكم في هذا الشهر الفضيل وفي هذه الأيام والليالي. أهلا ومرحبا بكم في استعراض لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. بعد الاستعراض وفي الساعة 12:56 بعد منتصف الليل نقدم لحضراتكم التمثيلية الإذاعية. برنامج معارج النور يأتيكم في 1:26 وفي الساعة 1:37 طبعا بعد منتصف الليل يعاد لحضراتكم برنامج دنيا الشباب. تتابعون حلقة أخرى من صفحات من التاريخ عند الساعة 12:25 بعد منتصف الليل. برنامج نهج السياسة عند أمير المؤمنين عليه السلام يقدم لكم في 12:34 بعد منتصف الليل. أعزائنا الأفاضل، وبرنامج كلامكم نور يقدم لكم في 12:48. في 13:10 يأتيكم البرنامج المباشر قبل طلوع الفجر، وفي 14:40 سيرفع أذان الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة طهران وضواحيها. أحبتنا الأفاضل، بعد الأذان والابتهال وفي 4:54 سننصت معا إلى تلاوة جزء من القرآن الكريم. شكرا لطيب متابعتكم ونسألكم الدعاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يوسف الصديق،
يوسف الصديق، تأليف وإعداد فرج الله سلحشور، ترجمتها إلى العربية باسم حيدر، الهندسة الصوتية عباس أميني، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. عندما أبلغ يعقوب عليه السلام بقتل يوسف الصديق لم يصدق أولاده الذين أبلغوه الخبر. كيف لنبي مرسل يعلم من الله ما لا يعلمون أن يصدق كلما يسمع، وقد رأى بأم عينه قميص ولده الذي لم يمزق. فخرج يعقوب سلام الله عليه